السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نقرأ هذا الفصل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين ذلك فهنا أصلان. الأصل الأول في الصفات هو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تبديل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل، فنثبت ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تبديل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد للقول والاعتقاد، وله دليلان أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما النظري العقلي فلأن القول بأسماء الله وصفاته من باب الخبر البحث الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع.
قال رحمه الله تعالى: إذا تبين ذلك فهنا أصلان. هنا أصلان الأول في الصفات، وسيستغرق معنى هذا الأصل ربما هذا الأسبوع أو هذه الدورة اليوم وغدا إن شاء الله. والأصل الثاني سيأتي بعد حوالي 80 صفحة، الأصل الثاني في القدر والشرع. إذن هذه الرسالة قسمها إلى قسمين: الأصل الأول في الصفات، والثاني في الشرع والقدر. وسيذكر كلاما طويلا ربما لا تكفي هذه الدورة لإكماله، لكن نجتهد أن نكمله في هذه الدورة اليوم أو الليلة وغدا إن شاء الله تعالى إلى ما بعد العشاء. الأصل الثاني سيأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله في الشرع والقدر. ذكر هنا الأصل الأول في الصفات، ثم تحت هذا الأصل فصول وقواعد، وسبع قواعد سيذكرها في باب الصفات سيذكرها المؤلف وعددا من الأصول، وسيذكر أيضا أصلين وهما القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر والقول في الصفات كالقول في الذات، كل هذا تابع لهذا الأصل الأول. وسيذكر أيضا مثلين، الأول نعيم الجنة والثاني الروح، أيضا هذا تابع لأصل الأول. إذن سيذكر في هذا الأصل أصلين ومثلين وسبعة قواعد أو سبع قواعد، سيذكر سبع قواعد من قواعد الأسماء والصفات. ذكر الأصل الأول وقد تقدم معنا هذا الأصل، وهو أن الصفات الواجب في الصفات إثباتها لله جل وعلا بلا تعطيل، وتنزيه الله جل وعلا وإثباتها بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والدليل على ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالآية تضمنت إثباتا وتنزيها، الآية تضمنت إثباتا للصفات وتنزيها لله جل وعلا عن النقص. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على كل طوائف المشبهة والممثلة، ليس كمثله شيء. وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد على جميع فرق المعطلة، لأن الآية أثبت الصفتين لله جل وعلا. وهذا هو المنهج الصحيح شرعا ونقلا وعقلا، أو بالدليل النقلي الشرعي وبالدليل العقلي النظري. فأما الدليل الشرعي أو الأثري أو السمعي ففي قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وفي قوله جل وعلا ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه كلها آيات تدل على إثبات صفات الله جل وعلا بلا تعطيل وبلا تمثيل. وآيات نفي التمثيل مرت معنا في الواسطية، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضرب لله الأمثال، كل هذه آيات تبطل مذهب الممثلة، وكل آيات الصفات هي تبطل مذهب المعطلة. إذا كل آية نفت المثيل عن الله ترد على أهل التمثيل، وكل آية أثبت صفة من صفات الله فهي رد على أهل التعطيل. أما الدليل العقلي في ذلك فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض أو من باب الغيب، من باب الخبر المحض، وهذا خبر من المغيبات، والعقل لا مجال له في الغيبيات، العقل لا مجال له في الغيبيات، فلا يمكن للعقل أن يفصل قول في صفات الله جل وعلا، العقل لا يمكن أن يفصل في الصفات فيما يجب لله جل وعلا وما يجوز وما يمتنع عن الله تعالى، العقل لا يمكن أن يفصل في أسماء الله وصفاته، فوجب الوقوف على النص. هنا واصنع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات.
الإفراد وهو التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات، لأن النفي مع الإثبات يدل على حصر، النفي مع الإثبات يدل على ماذا؟ على الحصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأن حصرت الغاية من الخلق، الغاية من الخلق حصرت في ماذا؟ حصرت في العبادة. فالتوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات. سيأتي المثال لذلك.
لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل المحض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة.
يعني النفي المحض مثلا لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد فيها نفي وفيها إثبات. الوقوف أو الاقتصار على النفي يقتضي ماذا؟ التعطيل. لو قلت لا إله، ده كلام الشيوعين، لو قلت لا إله نفيد الآلهة، هذا ليس توحيدا، لا إله هذا نفي أو تعطيل محض، هذا قول الشيوعين، يقول لا إله والحياة مادة، وما يقول لينين وزعماؤهم من أئمة الكفر في خطاباتهم يقولون أولا نحن لا نؤمن بالله، هذا كلام لينين في خطبه يقول نحن لا نؤمن بالله، هذا الهادك لينين. فالشيوعين ينكرون الإله. إذن النفي المحض تعطيل، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. كيف؟ لو قال قائل الله إله معبود، الله إله معبود، صحيح الله إله معبود، لكن هل هذا يمنع المشاركة؟ هذا لا يمنع المشاركة، هناك آلهة معبود أخرى، عبدت النار وعبد البقر وعبد البشر وعبد الأنبياء وعبد الصالحون. إذن الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، والنفي المحض يقتضي ماذا؟ التعطيل. مثال
ذلك لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها.
ما زيد بشجاع، إذن نفيت عن زيد صفة الشجاعة، إذن هو معطل عن هذه الصفة، هذه الصفة هو معطل عنها، الشجاعة زيد. النفي تعطيل، والإثبات ولو قلت
زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا.
لو أن هناك مثلا فصل من الفصول فيه زيد ومعه زملاء، يكون أمر محصور، مثلا الصف الخامس السادس السابع الأخير فيه طالب اسمه زيد، لو قلت ما زيد بشجاع نفيت عنه الشجاعة، عن زيد. ولو قلت زيد شجاع أثبت له الشجاعة، لكن هذا لا يقتضي أو لا يمنع أن يشاركه معه غيره، أخبرت أنه شجاع، لكن هل هذا يعني أن وحده شجاع؟ لا يعني هذا. أما لو قلت لا شجاع إلا زيد فهذه تختلف عن الجملة الثانية، الأولى نفي للصفة عنه الشجاعة، الثاني إثبات له على وجه لا يمنع المشاركة، زيد شجاع. لكن لو قلت لا شجاع إلا زيد فهذا يعني أنه فرض بهذه الصفة من بين أقرانه أو من هم معه. ولو قلت
لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فقلت موحدا له في صفة الشجاعة
ونفيت أن يشاركه غيره فيها فكنت موحدا له في صفة الشجاعة، يعني أثبت له هذه الصفة وحده، أثبت لزيد هذه الصفة وكان زيد منفردا بهذه الصفة وحده. إذن التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات، إلا بنفي وإثباتنا.
إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات.
نعم.
واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوع دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المخفية التي نفاها الله عن نفسه.
طيب أين مر معنا هذا الكلام في الكتب السابقة؟ ها؟ هذا كتاب؟ في القواعد المثلة. نعم، في القواعد المثلة، وربما أيضا في الواسطية. وهذه فائدة الدورات، أن الكلام المتكرر يؤكد بعضه بعضا، وهذا أخرنا كتابة المرية ليكون مبنيا أو مؤسسا على ما تقدم وسبقنا، ففيه مسائل هي مكررة للتأكيد ومسائل أخرى جديدة. فالصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية، لأن المدح يكون بالإثبات، لا يكون النفي المدح بالنفي المحض. نعم.
وأما الصفات المنفية التي نفاه الله عن نفسه فكلها صفات نقص لا تليق ولا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى أنك لو ملكت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم قاهرا لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة منحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات.
نعم، تفصل في الإثبات، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، تفصيل في الإثبات، هذا مدح. نعم.
ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك ملحا بالغا، لأنك أجملت في النفي.
يعني اختصار في النفي إجمال، واختصار عدم تفصيل. أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك، يعني أنت الوحيد في زمانك وفي عصرك، وأنت لا يشاركه أحد من ملوك زمانك، ومن الذي يصل إلى منزلتك، إلى آخر هذا المدح. فالمدح النفي إذا كان مجملا يكون فيه مدح، لكن بدون تفصيل، بدون تفصيل.
ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا يقال ولا كناس ولا بيطاء ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه.
كما تقدم معنا، لو جعل يذكر الصفة وينفيها عنه لكان هذا ذاما أكثر من كونه مادحا، لست بكذا ولست بكذا ولست بكذا، هذا ليس مدحا، يعني هذا كأنه جعله متهما يريد أن يبرئه من التهم، أدخله في قفص الاتهام، أنت لست بسارق ولست بلص ولا محتال ولا دجال ولا كذاب ولا نصاب ولا نهاب ولا كذاب ولا، إذن هذا ذمه ولم يمدحه، غاية ما فيه أنه نفى عنه هذه التهم أو جعله في موضع التهمة. نعم، جعله في موضع التهمة، فالنفي لا يكون أو المدح لا يكون بالنفي. نعم.
وقد
يأتي
الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية، كقوله تعالى في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى.
الأسماء الحسنى هذا إجمال، والتفصيل عند ذكر كل اسم على حدة، الله الرحمن الرحيم، أما الأسماء الحسنى فهذا إجمال، ولله المثل الأعلى الوصف الأعلى، هذا أيضا إجمال في الإثبات.
وقوله
هذا إجمال في الإثباتنا.
نعم. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثانيا: دفع التوهم نقص في كماله، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
ثالث: بيان عموم كماله. وين الثالث؟ شالون بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثل شيء هو السميع البصير. ولم يقل كفوا احد. اكتب في الكتاب نمره 3: بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا احد. فياتي النفي أو يأتي ذكر الصفة المنفية أو التفصيل في الصفات المنفية يأتي لأسباب، منها الرد على المبطلين في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، رد على أهل الافتراء والكذب. يأتي أيضا التفصيل في النفي لغرض آخر، وهو نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، أو دفع توهم النقص من كماله، دفع توهم النقص من كماله كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ويأتي ثالثا ذكر الصفات المنفية على وجه التفصيل لبيان عموم الكمال كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وفي قوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النبي. الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر الآية: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكان
أكثر من 15 اسما
أكثر من 15 اسما نعم، وكان وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر.
يعني أواخر سورة الحشر فيها ذكر أسماء حسنى أكثر من 15 اسما، وفي أيضا كل اسم يدل على صفة أو صفتين، وكذلك فيها عدد من الصفاتنا. كل هذا من باب التفصيل. نعم.
وكقوله تعالى في سورة الحج: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه سبع آيات متوالية، ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر.
نعم. هذا كله من أمثلة التفصيل في الإثبات. نعم.
وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد.
طيب، نقف هنا عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر الفصل الذي بعده. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء: الحمد لله رب العالمين.